بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. العلي العظيم، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين المعصومين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. ومخدومة الأملاك سيدة النساء سليلة خير الخلق والدرة الحسنى أتاحت لها كف العدا غصص الردى وذافت لها سما من الحقد والشحنا بضرب وضغط واضطهاد وذلة وكان حماها العز والأمن والحصن على دارها دار بجزل لحرقها وكانت لها الأملاك تلتمس الإذن وما برحت من بعد حامي ذمارها معصبة رأسيا ومنهدة ركنا إذا ذكرت حالاتها في حياتي تؤجج نار الوجد في قلبها حزنا فتبكي والحيطان تبكي لوجدها فما بقعة إلا وعبرتها سخنة إذا ذكرت حالاتها في حياتي. إذا تذكرت الحياة التي عاشتها في ظل أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله والرسول الأعظم لا يعلو جهدا في بيان فضلها ومقامها وقداستها صلوات الله عليها. سواء كان من الناحية العملية أو الناحية القولية. هناك التصريحات والأقوال الصادرة من لسان الرسول الأعظم في حق بضعته الطاهرة، والتي يشير فيها إلى فضلها وعظمتها وكمالاتها، كقوله صلى الله عليه وآله: فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني، ومن أغضبها فقد أغضبني. بضعة يعني قطعة، جزء. والنبي صلى الله عليه وآله ما جاي يبين والله للناس أن فاطمة ابنتي، هذا توضيح، هذا واضح يعني، ما يحتاج. كل المسلمين، كل الأمة تعرف بأن فاطمة ابنتي، والرسول صلى الله عليه وآله لا يوضح الواضحات، ما يريد فقط أنها كونها ابنته. قل فاطمة بضعة مني، مني أنا الذات الكاملة، الذات المقدسة، أفضل مخلوق، أقدس مخلوق، أعظم مخلوق، أكمل مخلوق، أقرب مخلوق إلى الله تبارك وتعالى هو الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. يقول فاطمة جزء من ذاتي، جزء من الذات المحمدية، جزء من الذات الكاملة التي هي أكمل مخلوق على الإطلاق، على الإطلاق. لا تتصور أن أكو هناك مخلوق أكمل من محمد. فهو الأكمل والأفضل والأعظم والأقرب. يقول فاطمة جزء من تلك الذات الكاملة، كل شطر من تلك الذات الأكمل والأفضل والأقدس، من الكمالات التي يتمتع بها الرسول العصمة. وإذا فاطمة جزء من ذاته، يعني فاطمة تتمتع بكل الكمالات الموجودة في ذات أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله، استثني النبوة فقط، فقط النبوة أو الرسالة، وما عدا هذه الخصوصية وما عدا هذه الجزئية ففاطمة جزء من ذاته، من كمالاته. كل ما عند الرسول عند فاطمة، كل ما يتمتع به الرسول تتمتع به الزهرة، مثل بعلها صلوات الله عليه، أمير المؤمنين حينما يخاطبه الرسول صلى الله عليه وآله: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعد. يعني فقط أنا أتميز عليك بالنبوة، خصوصية النبوة، يا علي أخصمك بالنبوة، يعني أتميز عليك بالنبوة فقط بهالوظيفة، بهالخصيصة، وإلا كل ما عند رسول الله عند علي، كذلك كل ما عند رسول الله عند الصديقة الزهراء. هذا مراد قول النبي صلى الله عليه وآله: فاطمة بضعة مني، جزء مني، قطعة مني. ما يريد يقول والله فاطمة بنتي، فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني، ومن أغضبها فقد أغضبني. في حديث آخر: إن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبي. لاحظ ترى في التفاته في هذا الحديث يلتفت إليها بعض علمائنا، يقول احنا نلاحظ أن الأحاديث والنصوص اللي تتحدث عن علاقة رضا الله برضا أهل البيت ورضا أهل البيت برضا الله، شوف دائما وأبدا تجعل رضا أهل البيت تبعا لرضا الله، كقول سيد الشهداء: رضا الله رضانا أهل البيت نصبر على بلايا. يعني احنا نرضى بما رضي الله به، احنا رضانا تبع لرضا الله، غضبنا تبع لغضب الله تبارك وتعالى. لكن في الحديث المتعلق بالصديقة الزهراء: لا، ان الله يرضى لرضا فاطمة. وين صار التابع والمتبوع؟ يعني أن رضا الله تبع لرضا فاطمة. إن الله يرضى لرضا فاطمة، وهذا مؤشر كبير، مؤشر كبير بعيد إلى عصمتها صلوات الله عليها. هذا مؤشر ودليل أنها معصومة. لولا أنها معصومة لما رضي الله لرضاها وغضب لغضبها مطلقا مطلقا مطلقا. متى ما غضبت غضب الله، متى ما رضيت رضي الله. هذا مؤشر العصمة، لأن الإنسان ما لم يكن معصوما لابد في موقف في حالة يغضب لغير الله، لنفسه لذاته لمصلحته الشخصية يغضب، وإذا غضب لذاته ولمصلحته الشخصية يغضب الله لغضبه. لكن إذا كان معصوما لا يحتمل في حقه أن يغضب لغير الله ولا يرضى لغير الله، أنها صلوات الله عليها لا تغضب إلا لله ولا ترضى إلا لله، لذلك يغضب الله لغضبها ويرضى لرضاها. لاحظ التعامل الذي كان الرسول يتعامل به مع الصديقة الزهراء، شلون يتعامل ويا هذه البنت، شلون يتعامل ويا هذه المخلوقة، تعامل ملفت للنظر ومثير للتساؤلات. الرواية عن أم المؤمنين عائشة بأن النبي صلى الله عليه وآله إذا دخل على الصديقة الزهراء قامت له من مكانها وتناولت يده فقبلتها وأجلسته في مكانها، وإذا دخلت عليه هي قام لها رسول الله وتناول يدها فقبلها وأجلسها في مكانها. شنو هذا التعامل؟ شنو المعاملة؟ ما يتساءل الإنسان يعني الأدب والعرف ها يقتضي على أن الولد يقدس أباه ويحترم أباه ويتأدب تجاه أبي، البنت تقدس أباها تحترم أباها تتأدب مع أبيها، هذا ما يقتضيه الخلق والأدب والأوامر الشرعية. أما أن الأب يقدس الولد يقدس البنت بهذا الأسلوب، بهذه الطريقة، هذه الكيفية، لا سيما إذا لاحظنا أن الأب ليس كسائر الآباء. هذا الأب مو كسائر الآباء. والله ممكن في سائر الناس ممكن أن الولد يصير أفضل من أبيه، ما يصير؟ الأب الولد ممكن يصير أفضل من أبيه علما وفضلا وكذا. فإذا احترم الأب ولده لفضيلته لمكانته هذا أمر أيضا عادي وأمر طبيعي. لكن إذا لاحظنا أن الأب هو الأكمل كما قلنا، أكمل مخلوق، أفضل مخلوق، الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، هل يحتمل في حق رسول الله أن تكون ابنته أفضل؟ قطعا لا. بعد ما في أفضل من رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا لاحظنا أن الأب هو أعظم أب في دنيا الوجود وأقدس أب وأفضل أب، وإذا يتعامل مع ابنته بهذه المعاملة، بهذه الطريقة، بهذا الأسلوب وهذا التقديس، يدل على ماذا؟ ألا يدل على أن هذه البنت ليست كسائر النساء، ليست كسائر الفتيات، ليست كسائر أي امرأة في العالم، لابد أن تكون متميزة. وإلى هذا الرسول صلى الله عليه وآله في أكثر من حديث يرويها الفريقان، روايات يرويها الفريقان، يا فاطمة أنت سيدة نساء العالمين، قالت يا رسول الله، ومريم ابنة عمران فضلها وكانتها، قال تلك سيدة نساء أهلي زمانها، أما أنت فسيدة نساء العالمين، من الأولين والآخرين. فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، سيدة نساء أهل الجنة. وإذا كانت سيدة نساء أهل الجنة يعني سيدة نساء الأولين والآخرين، لأن من يدخل الجنة من النساء؟ المؤمنات الصالحات، على رأسهن مريم، على رأسهن خديجة، على رأسهن آسبة مزاحم، المؤمنات الفاضلات. وإذا فاطمة سيدة نساء أهل الجنة يعني لها السيادة على مريم، ولها السيادة على آسبة مزاحم، ولها السيادة على خديجة بنت خويلد، سيدة نساء العالمين. فالرسول صلى الله عليه وآله يريد يبين قداسة هذه المرأة، فضل هذه المرأة، مقام هذه المرأة عند الله تبارك وتعالى. لما نزلت الآية الكريمة، ولا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني في خطاباتكم للنبي مو تخاطبوا تتكلمون وياه مثل ما تتكلم ويا أخوك وتتكلم ويا صديقك وتتكلم ويا إنسان عادي، لابد تجعلون ميزة لخطابات النبي، لكلام ويا الرسول مشعر بالأدب، مشعر بالاحترام، مشعر بالإجلال. لما نزلت هذه الآية، الصديقة الزهراء غيرت خطابها لأبيها رسول الله، كانت تخاطبها يا أبا دائما، لكن لما نزلت الآية كانت تخاطبه يا رسول الله. في المرة الأولى أعرض عنها رسول الله، أبوها رسول الله أعرض، في المرة الثانية أعرض، في المرة الثالثة أعرض، ثم التفت إليها قال لها يا فاطمة ليس هذا لم ينزل فيك ولا في أهلك وذريتك. هذه الآية وهذا الأدب وهذا التعليم إنما نزل في الجفاة من العرب من قريش، متكبرين مغرورين. القرآن يريد أدبهم تجاه رسول الله صلى الله عليه وآله. بني فاطمة قولي يا أباه فإنها أطيب للقلب وأرضى للرب. خاطبيني بخطاب الأبوة. فعلى أي حال تشوف الرسول صلى الله عليه وآله كم وكم أبان مبين ووضح شرف هذه المرأة، قداسة هذه المرأة، فضل هذه المرأة، ولكن كل ذلك بمسمع ومرأة من صحابة رسول الله، بمرأة من صحابة النبي، كلهم سمعوا قول رسول الله: فاطمة بضعة مني، إن الله يرضى لرضا فاطمة. قال كذلك علموا كيف يتعامل الرسول مع الصديقة الزهراء. لذلك لما أعلنت الزهراء غضبها على القوم علنا، تخاطب الرجل: فدونكها مخطومة مرحولة، تلقاك يوم حشرك ونشرك، ونعم الحكم الله والزعيم محمد والموعد القيامة، وعند ذلك يخسر المبطلون. شنت غارتها على القوم، أعلنت غضبها، والجماعة يعرفون بأن المسلمين يعلمون قول النبي صلى الله عليه وآله. يعني غضب فاطمة مؤشر على غضب الله. لذلك الشيخان أرادا أن يغطي على التحقيق بالشبهات، واستأذنا من أمير المؤمنين أن يدخلهما على الزهراء من أجل أن يستسمح منها. أدخلهما أمير المؤمنين الزهراء على الفراش من وراء الستر، أخذ كل واحد منهما يبدي ندم أو تأسف: يا بنت رسول الله اصفحي عنا سامحينا. فالتفتت الصديقة إلى أمير المؤمنين قالت: يا علي سلهما، هل سمع أبي يقول فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني؟ قال: نعم سمعنا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله. رفعت طرفها إلى السماء قالت: اللهم اشهد، فإنهما آذياني وأغضباني ولا أرضى عنهما حتى ألقى أبي رسول الله وأشكوهما إليه. فخرج الرجلان يجران ذيل الخيبة. الأول أخذ يتظاهر بالحزن: شلون الزهرة ما رضت، شلون الزهرة ما سامحت. التفت لصاحبه قال: عجبا للمسلمين، كيف ولوك أمورهم وأنت تغضب تجزع لغضب امرأة. خل تغضب فاطمة، شي يصير يعني، ما لازم تغضب فاطمة. وبقيت بأبي هي وأمي بعد أبيها رسول الله صلوات الله صلى الله عليه وآله طريحة الفراش بعد تلك الأحداث المؤلمة التي وقعت عليها، بقيت طريحة الفراش منهدة الركن، قد أنشبت العلة أظفارها في بدنها. حتى قرب أجلها، أيام عاشتها أيام على اختلاف الروايات 40 45 75 روايات، حتى قرب أجلها وكان اليوم الذي توفيت فيه، دعت أمير المؤمنين، أوصته بوصاياها وعهدت إليه بعهدها. جاء في وصيتها عدة نقاط، منها: يا أبا الحسن، إذا أنا مت فغسلني وحنطني وكفني وادفني ليلى، إذا نامت العيون وهدات الأصوات ولا تدع أحدا ممن آذاني أن يحضر جنازتي، خشية الصديقة أن بعد وفاتها يدعي مدعي ويقول أن الزهرة ما توفيت إلا بعد أن تم الصلح بينها وبين خصومها، لكن سدت هذا الباب بهذه الوصية: ولا تدع أحدا ممن آذاني أن يحضر جنازتي. أكملت الوصية، قام أمير المؤمنين أخذ بيد الحسنين وخرج بهما إلى المسجد، ويظهر من بعض الروايات أن الزهراء أرسلت ببنتها أو بنتيها إلى بعض بيوتات بني هاشم حتى لا يحضر الأولاد ساعة الوفاة، ثم التفتت إلى أسماء قالت: يا أسماء، أحضري لي ماء لأغتسل. أحضرت الماء، اغتسلت، يعني هذه مقدمات الغسل، تنظيف بدنها، ثم أخذت كفنها وحنوطها ووضعتهما عند الوسادة، والتفتت إلى أسماء: يا أسماء، قفي بالباب وانتظريني قليلا ثم ناديني، فإن أجبتك وإلا فاعلمي أنني لحقت بربي. خرجت أسماء وقفت على الباب من الخارج، أما الصديقة جاءت إلى فراشها، ألقت بنفسها على الفراش مستقبلة إلى القبلة استعداد للموت، ثم ألقيت بالرداء على ذلك الجسم النحيل العليل. عظم الله أجري وأجوركم يا مؤمنون. وعندها نزل بها الموت سكن أنينها وعرق جبينها وأطبقت فاها وغمضت عينيها وفاضت روحها. أيوا سيدتاه وفاطمة يا انتظرت أسمى قليلا ثم دخلت وقفت على الباب من الداخل نادتها يا بنت محمد المصطفى لم تجبها أقبلت نحوها كشفت الرداء عن وجهها وإذا هي ميتة نادت أسماء وسيدته وفاطمة. أيوا مصيبته دخلت عليها وبالمدامع هلت العين ميتة لقتها وسابلة اليسرى واليمين صاحت يا زهرة شارتي ويا الحسن وحس عنك ينشدوني وانا يا ذايب فوادي وللباب ردت والقلب يسعر وقيدايا تنتظر داحل بايا بوزات وعضيدة ولن الحسن لازم يمين حسين بيدة يسأل عن البضعة وشاف الحزن بعدي كيف حال أمنا يا أسماء هذا اليوم. أجابتهما بدموع جارية يا سيدي ادخلا على أمكما وانظرا حالها. دخل الحسنان على أمهما تقدم الحسن كشف الرداء ناداها أمه أجيبيني ها أنا ولدك. حركها وإذا هي ميتة التفت إلى أخي قال أخي حسين عظم الله لك الأجر فلقد ماتت أمنا. دخل اليتام على الوديع بدمع همال بس عاينوها خروا السبطين في الحار وتعفروا واحد يمين وواحد شمال واما الشهيد حسين ينده وينادي من نامتش قعدي يا مكسورة الضلع ومسحي على راسي تران عزيزك حسين ما كانت العادة عن أولادك تصدين خان الدهر وتشمتت بين الأعادي بنت من أم من حليلة من ويل من سن ظلمها وأذاها يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إنا نسألك وندعوك ونتوجه إليك بأحب الخلق إليك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا همّا إلا فرجت ولا غمّا إلا كشفت ولا عسرا إلا يسرت ولا دينا إلا قضيت ولا فسادا إلا أصلحت ولا مريضا إلا شافيته وعافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها بلطفك ومنك يا أجود من أعطى ويا أكرم من سئل برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى أرواح موتانا جميعا وموت المؤمنين الفاتحة وتسبقها الصلوات